أما بعد فمرحبا بفضيلة شيخنا وأستاذنا الكريم وصاحب فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. وإلى درسنا، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم والأدب معهم، وأعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحقوق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وحق الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا من نفع من يقدر على نفعه منه بتعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده بما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقولا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنجدد هذا اللقاء في درسنا هذا لهذه الرسالة النافعة العظيمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المبحث الذي قرأ واستمعنا إليه مبحث عظيم، وقبل أن نشرحه نعرض المفارقة التي بين هذه النسخة التي قرأت والنسخة التي بين يدي أيضا. يقول عندي كما في نسختي: كما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه. وهنا زيادة التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. الصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، وعندنا زيادة في نسخة المقروءة: والمتعلمون معه عليهم بمراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض إلى آخره. بعض النسخ موجودة وبعضها غير موجود هذا الكلام. ثم قال أيضا: وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. كذلك يعني هناك شيء من المفارقات اليسيرة. ثم قال: ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منه من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه، وينبغي أن يكون اجتماعه في كل وقت غنيمة يتعلم في فيها القاصر منه أعلى منه وجعله العارف من غير العارف ويفارقون مسائل نافعة وليجعل همه مقصورا على ما هم بصدده وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإنه إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم أن الحجة عليهم أقوى وهذه أظنها غير موجودة عندكم في قوله لأن الحجة عليهم أقوى ولأن غيرهم يقتدي بهم ومن كان قبله الشر من غيرهم جعلهم حجة له ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة الوقت النفيس ويذهب بهجة العلم والنور على كل حال المختصرات يسيرة وليست بالكثيرة لكن بما أننا نقرأ في هذه الرسالة النافعة من المهم أن نعرض لهذه المفارقات هذه الجمل منه رحمه الله تظهر لنا أمرا مهما وأدبا عاليا رفيعا يجب على المتعلم أن يتحلى به وأن يتخلق به فالآداب أيها الأحبة تنقسم إلى أدب المطالب مع نفسه وقبل ذلك أدب بالطالب مع ربه جل وعلا وأدب ثم أدب للطالب مع نفسه ثم أدب للطالب مع شيخه ثم أدب للطالب مع أخيه أو مع زميله وهو يتكلم هنا عن أدب الزمالة في الطلب ولا شك أن من تحلى برونق العلم وتحلى بآدابه وتخلق بأخلاقه لا بد أن يراعي هذا الأمر أيضا فإن هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب دليل بين وظاهر على أن القائم به قائم بما تعلم من علم سني رفيع فإن العلم يؤدب ويهذب ويدل للتي هي أحسن ويرشد للتي هي أقوى ومن ذلك كيفية التعامل مع تعامل المرء مع أخيه وهو يشيره إلى كيفية تعامله مع عباد الله عموما المسلم منهم والكافر المؤمن منهم والفاجر البر والفاجر ما فرطنا في الكتاب من شيء يقوله جل في علاه فمن تعلم وتأوى وتأدب بآداب العلم المنصوص عليها والمرشد إليها في الكتاب وفي السنة والمتأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم يجد ذلك ظاهرا بينا فهذه الأخوة أو فهذه الزمالة جمعت من الحقوق الأشياء الكثيرة بأن هذا الزميل الذي معك في الطلب جمع جملة من الحقوق أولها الإسلام وثانيها ومعلوم أن الإسلام له أخوته والإيمان له أخوته وثانيها حق الصحبة وثالثها حق العلم والتعلم ومعلوم أن العلم رحم بين أهله وينشر الرحمة بينهم والمودة بينهم الأشياء الكثيرة وذكرنا بعض منها. ولهذا قال رحمه الله: والأدب معهم أعظم، والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لو حق هو والصحبة، أي يعني وحق الصحبة، وكذلك حقوق الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أو بمنزلة أولاده، وحقا لنفي بعضهم بعضا، إذا يجمعون جملة من الحقوق النافعة. من تمسك بها وعلم تلك الحقوق وقام بحقها خرج لنا جيل رائع محسن أهل لأن يرشد غيره وأن يعلم غيره وأن يكون قدوة لغيره نفاعا معلما لناس الخير. مما أشر إليه الشيخ رحمه الله أن هذا الطالب ينبغي أن يسلك كل طريق يقدر عليها ممكنة شرعية ينفع بها أخاه فليفعل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولأن هذا النفع من التعليم والإرشاد والتوجيه نفع متعدد، نفع متعدد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا هذا هو الجزء الأول لما أرشد إليه الشيخ هنا رحمه الله. ويحسن بنا أن نعرج على وجه آخر يتعلق بمقام هاهنا. وهي ذكر بعض الصفات التي ينبغي أو التي تشترط بمن تختاره لصحبته. والشيء بالشيء يذكر، فلإن كانت هذه الشروط مشروطة بمن تختاره للصحبة والمجالسة والمعاونة فهي أحق بالتحقق والتحسين فيمن تجالسه وتتعلم معه وتتدارس وتتذاكر إلى غير ذلك. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خالده أن ينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن لا يصلح للصحبة كل أحد، فلا بد من اختيار الرفيق والجليس الصالح الذي يجمع جملة من الصفات. والخصال التي يرغب بسببها في صحبته، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الناس في اختيارهم للصاحب متفاوتون، فمنهم من يبحث وراء الدنيا ويبحث عنها وعن حظها، فلهذا معاييره تختلف عن معايير من يرجو الله والدار الآخرة. فبعضهم معاييره دنيوية، كان ينتفع بمال أو جاه أو نحو ذلك، ومنهم من يصحب من يستأنس به بالمحاورة والدروس والكلام وغير ذلك، كما يقال أو يقوله بعض إضاعة وقت. ولا شك أن هذا كله ليس غرضا لنا ولا مطلبا، إنما المراد الصحبة الدينية. والفائدة الدينية المرجوة من صحبة هذا الصاحب، ولا شك أن هذه الصحبة الدينية يجتمع فيها أغراض كثيرة، ومنها ومن أعظمها ما أشار إليه شيخها هنا من العلم والانتفاع والاستزادة بالعلم. إذا من هذه المقاصد الاستزادة بالعلم والعمل. فهذا من أعظم ما يمكن أن يطلب. وعلى كل حال قد نص أهل العلم في شروط الصاحب جملة من الصفات والخلال، فقالوا ينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال. الأولى أن يكون عاقلا، وأن يكون حسن الخلق، وأن يكون غير فاسد غير فاسد، ورابعة ولا مبتدع، أن لا يكون مبتدعا، والخامسة أن لا يكون حريصا على الدنيا. ثم بين أهل العلم ذلك وعلموا لماذا هذه الخيار وهذه الخصال. قالوا أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال والمعني بالعاقل هنا، أو نعني بالعقل ها هنا، الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. قد لا يفهم ابتداء ولا تظهر الأمور ابتداء، لكن إذا عرف عرف، وإذا بين له تبين. وأما حسن الخلق فلا بد منه، لرب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه يقع في سخط الله وفي سخط الله، أو فيما يسخط الله، ومن كان كذلك لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته. لما؟ قالوا بدراية بدعته، بدراية الدنيا فلا شك أن هذا كما قلنا ليس مغلبا عندنا، هو خارج عن نطاق شروط الصحبة المطلوبة، فلا يصحب. والمراد بالمصاحبة هنا المجالسة، وما سبقت الإشارة إليه من الإلف والجلوس والاستنصاح والتكثر به ودعوته إلى غير ذلك، كل ما ينفع ويعود بالنفع في الآخرة قبل الأولى من تلك المجالسة هو الذي يجب أن يبحث عنه الطالب. فهذه الشروط المذكورة كما قلت مشروطة فيمن يستحق أن يصاحب أو فيمن تختاره لصحبته، لمن أراد النفع والانتفاع نفعا دينيا يعود عليه بالفضل والخير. ولا شك أنها تتأكد فيمن تصحبه في باب الطلب، ولهذا نعرف أيضا جملة بعد أن عرفنا في هذا الوجه يعني الوجه الثاني هذه الشروط، نعرض إلى جملة من الآداب التي يجب أن يتخلق بها الأخ مع أخيه، فإن كانت هذه بين المؤمنين عموما فلا أن تكون بين طلبة العلم على وجه الخصوص آكد وأولى، فهي آكد وأولى. من هذه الآداب أيها الأحبة كما مر الرفقة الصالحة واختيار الرفيق ومن تجاره، ومر معنا في الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يقول العلامة العظيم أبادي في عرض المعبود عند هذا الحديث قال: والمعنى أن الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فليتأمل ويتدبر في قوله من يخالل، فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا فاجتنبه، أو فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا تجتنبه أو فاجتنبه، فإن الطبع يضرب أو يغلب أو نحو ذلك. لحظة بارك الله فيك.
نعم
ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث عند أبي داود والترمذي أيضا في جامعه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقوله ولا يأكل طعامك إلا زكي، يقول الخطابي رحمه الله إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك لأنه تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر عليه الصلاة والسلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الأحبة أن الصاحب ساحب، والرفيق الحسن يدل إلى خير بإذن الله، والسيء جيد السوء مضرته متحققة ويدل على سوء وإليه مهما حاولت التحفظ. إذا جاء الخبر عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الشيخان في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يفزعك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يغلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيضا من الآداب المتحققة في هذا الباب الرفق واللين بالحق وعلى الحق وبالحق، لأن هذا من مقامات ومقتضيات المحبة في الله والأخوة في الله. فإن من أعظم مقامات الأخوة والصحبة والمعاشرة أن تكون لله وفي الله، لا لمنصب ولا لتحصيل منفعة دنيوية عاجلة من كسب المال أو غير ذلك. ولذلك مر معنا أن من شروط الصاحب أن لا تصحب من كان حريصا على الدنيا. ومعلوم أن من صحب لله وجالس في الله مولود بوعد عظيم، لما أخرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة، يوم القيامة أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فللجواب بذلك الرفق واللين كما قلت في الحق وبالحق، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أخرج مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالإخوة أحرى وأولى من لزموا العلم وجالسوا على العلم واجتمعوا على العلم وعلى معية السنة، أولى وأحرى لأن يترفق بعضهم بعضهم ببعض وأن يلين بعضهم بيد بعض وأن يتعاون بعضهم مع بعض كما قلت وكررت وأكرر على الحق وبالحق. وعندما ندعو إلى هذا الرزق وإلى هذا اللين لأن هذا كما قلنا من مستلزمات ومقتضيات المحبة في الله ولله فهو أدب رفيع عالٍ جاءت النصوص بالدلالة عليه كما مر بعضها ومعلوم أن من مساج هذا الإنس وهذا الرزق على الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نتائجه أن يكون التآلف والاجتماع والتآزر والمساندة وتكثير التواد كل ذلك على الحق وبالحق. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الاختلاف والافتراق ولكن هذا الاجتماع مشروط ليس على إطلاقه ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. إذن الاجتماع إنما يكون على الحق وبالحق والتآلف والتآزر صفة أهل السنة التآلف والتآزر والاجتماع على الحق ونصرته صفة أهل السنة ولهذا قيل أهل السنة والجماعة كما قيل في أهل البدع والبدعة أهل الفرقة والبدعة كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. فالأخوة أيها الأحبة والصحبة لها آداب كثيرة ومن تلك الآداب أيضا بذل النصيحة بذل النصيحة للإخوة والزملاء ذلك أن النصيحة مطلب شرعي جاء الترغيب به في نصوص الشرع قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عليها أصحابه كما قال جرير بن عبد الله الفجري رضي الله تعالى عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كما هو في الصحيحين وكونه باع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك وقره عليها عليه الصلاة والسلام مع أنها قرنت بالصلاة والزكاة دل ذلك عن النصيحة والنص على علو شأنها وعظيم منزلتها في الشرع المطهر ودل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث تميمية رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن النصح للإخوة بذل الخير لهم، فإن النصيحة مراد المراد منها بذل الخير للغير مع بيان الحق لهم والدلالة عليه وعدم الغش وعدم المجاملة في دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو خالف ذلك الهوى والطريقة التي هم عليها. أما مسايرة المبطي على خطر ومجاملته في دين الله بالأخوة حتى لا ينفر ولا ينفض، فليس هذا من النصح الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة مضروبة عند عرض النصيحة، لكن الحق لا بد أن يبين وأن يعلم وأن يعلن، وخصوصا بين الإخوة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي رده على البكري: المؤمن المحسن المتبع لرسول الله، المؤمن المحسن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر أحدا بأمر لمجرد غرضه، لأن قال: ولا يسأل أحدا شيئا، فإذا أمر أحدا بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته، وله أجر الناصح الداعي على الخير الداعي إلى الهدى، فيكون له مثل أجر العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، إلى أن قال: فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق ويطلب الأجر من الخالق، ويكون قائما بحق الله وحق عباده. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. أيضا من الحقوق والآداب في هذا الباب التواضع وعدم التكبر والافتقار على إخوانه. ولا شك أيها الأحبة أن التواضع مطلب ومطلوب شرعا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغض أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا مسلم في الصحيح. وأخرج أيضا رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالتواضع ولي الجانب للإخوة طلب العلم على وجه الخصوص فيما بينهم، يديم الحشرة فيما بينهم، ويقوي الروابط القوية. ولا شك أن التكبر والاحتيال أو الفقر عليهم سبب رئيس في النصرة ووقوع النفرة بين الإخوة بعضهم بعضا، ولا شك أنها علامة ظاهرة التفكك وتفكك رابطة الأخوة فيما بينهم. فالتواضع كما قلنا مطلب شرعي ومطلوب، والفقر منهي عنه مذموم صاحبه والعياذ بالله. ولا شك أن الفقر أو الافتقار على الإخوة والتكبر عليهم طريق يسوق صاحبه إلى الظلم والعدوان والبغي على إخوانه. الباب سلامة الصدر على الإخوة. فمن توفق بإخوته وأحسن عشرته وقام بحق الصحبة والدلالة يدوه الحرف هذه أن يكون صدره سليما. وقد جاء في الحديث المخرج عند أبي داود رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وجل سخيمة قلبي. وجاء عند الترمذي في جامعه وزن سخيمة صدري. السخيمة هي الحقد والضغينة التي توجد في النفس ولا شك أن هذه الفطرة العظيمة عظيمة الشأن قليل من يتحلى بها عثيرة وعثير على النفس أن تتجرد من حبوبها وأن تتنازل عن حقوقها لغيرها مع ما يقع من التعدي والظلم. أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه وأبو داود في سننه وهو حديث حسن وحديث ابن عباس الثابت صحيح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والكافر حب لئيم. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله في التحفة قال وفي النهاية ليس به مكر وينخدع لانقياده ويمينه وضد الخف. قال يريد أن المؤمن المحمود من طبيعه الغرامة وقيلة الفطرة بالشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه جهلا ليس ذلك منه جهلا أي عن بطرق الشر ونحوها والبحث عنها ولكنه إنما تركها كرم وحسن خلق. إلى أن قال وقال المناوي أن يضره كل أحد. إلى أن قال ولا يعرف الشر وليس بذي مكر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. قال وقوله والفاجر حب سليم أي بخور كثير يجوز سيء الخلق والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. من الحقوق والحقوق والآداب والآداب كثيرة. أقول من الحقوق والآداب والحقوق والآداب كثيرة. أيضا الإصلاح بين الإخوة إذا ما حصل نزاع أو شيء وهذا لا يسلم منه كثير من الناس يسعى كل منهما إلى الإصلاح ولو دخل بينه مصلح فأصلح فإن ذلك من المنن العظيمة. فقد يحصل خصام ونزاع بين الإخوة ومعلوم أن وراء ذلك مدائج منها الشحناء والتحن. فمن وفقه الله وجعله مصلحا يصلح بين إخوانه فهو موفق. جاء عند الترمذي في الجامع وصححه عند أبي داود في سننه فهو صحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من دارة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ليس الفتاه الذي يصلح بين الناس فيرمي خيرا او يقول خيرا. اذا هو ماجور لتعيين المصلاح وسد الزخارف من القلوب. ولا نخفى عليكم ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه واله وسلم: كل سلاله من الناس عليه صدقه، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقه. وفي روايه: كل يوم لا تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقه. ايضا من الاداب، والاداب كثيره ايها الاحبه، حفظ السر وعدم الافشاء. فالامانه اقول حفظ السر وعدم الافشاء. فالأمانة مطلوبة والمفشي للسر خائن بالأمانة، ومعلوم أن من خصال وخلال المنافقين أنهم إذا اؤتمن خان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بلفظ عند البخاري والحديث كما قلت عند مسلم وهو عند البخاري أيضا وبلفظ عند البخاري أو رفعه عند البخاري أسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به فما أخبرتها به فمن القبح أن تفشي السر ولو وقع ما وقع وانتبه يا رعاك الله وتتأمل في هذه الآداب أن تكون أو أن يقع المرء في خدمة ذليلة مذمومة أن يكون له أكثر من وجه والعياذ بالله ولهذا جاء الشر بذنبي في وجهين وهذا ذو الوجهين قد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال الشيطان في الصحيحين في ذنبه في ذنبه عليه الصلاة والسلام ذي الوجهين فقال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء لوجه وهؤلاء لوجه قال الحافظ النووي رحمه الله هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وقنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل واطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود وقال بعض أهل العلم أيضا الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى ومعلوم أقول معلوم أن هذا الفعل إنما هو لإشعال الفتن والفحن وإغار الصدور والعياذ بالله قال الفتح الباري والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح للأخرى ويعتبر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح فعلى كل حال هذا تذكير بجمل من الآداب والشروط في هذا المقام ولا شك أيها الأحبة إذا كانت هذه الآداب وهذه الجمل مطلوبة في صحبة المؤمن لأخيه المؤمن والسني للسني فطالب العلم السني السلفي أو طلبة العلم أهل السنة أولى بتلك الأخلاق وأحرى والآداب أن يسلكوها وأن يعملوا بها ثم وجه رحمه الله في مقاله آنف الذكر على الحرص على اغتنام الوقت فيتعلم القاضي ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتفارقون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدده، يعني من الانتفاع والعلم ونشره وتعليم بعضهم بعضا وإرشاد بعضهم لبعض، فالخير والفلاء على ذلك. ومر معنا أن الإخلاص هو القائد لجعل أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الاشتغال بالعلم النافع وإشغال الوقت بالعلم هو المطلب وهو الأساس، يتبع العبد ويرتفع. فإشغال الوقت بهذا بالعلم خير، ومن اشتغل بالعلم وتعليم غيره التداخل مع غيره دليل خير فلاح وصلاح. ولا بد من اشغال الوقت بالنافع المفيد، والا سجل هذا الوقت بالضار. جاء في سير اعلام النبلاء في ترجمه العلامه المسند محمد بن عبد الباب السلمي المتوفى سنه 35 بعد 500 من هجره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ما اعلم اني ضيعت ساعه من عمري في لهو او لعب. وجاء في ترجمه عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن الامين في كتاب معرفه القراء الكبار ان اوقاته كانت محفوظه، فلا تمضي له ساعه الا بقراءه او ذكر او تهجد او تسميع. وفي الحث على حفظ العلم العسكري ان العلامه الخليل بن احمد الفراهيدي قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. إشغال الوقت بالنافع المفيد مهم، وأن يشتغل الإخوة وطلبة العلم على وجه الخصوص بذلك مهم جدا، لأن غيرهم يقتدي بهم ويتأتى بهم. ولكن هنا أمر مهم أنبه عليه، وقد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي نقطة مهمة جدا وبالخاصة بين الإخوة وطلبة العلم، بين الإخوة وطلبة العلم. فقال رحمه الله في كتابه الفوائد: الاجتماع بالإخوان أو الاجتماع بالإخوان على قسمين، الاجتماع بالإخوان على قسمين، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا يتكلم عن الإخوة، هو يتكلم عن الإخوة الذين بينهم إلف ومحبة دينية، لا تكلم عن اجتماع المشتاق بعضهم بعضا أو بعض المطالعين مع الفتقة، ولهذا قال اجتماع الإخوان. اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت أو شغل الوقت أو شغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني، القسم الثاني من الاجتماع، قال: والثاني الاجتماع بهم يعني بالإخوة للتعاون على أجل باب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، الاجتماع للتعاون على أسباب النجاة، التواصي بالحق والصبر. قال: فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آثار. في هذا الاجتماع ثلاث آثار يخشى رحمه الله من هذه الآثار الثلاث. أحدها تزين بعضهم لبعض، تزين بعضهم لبعض ليظهر أنه أرفع من بعض وأعلى من بعض، وهذا ما سبق بإشارة إليه في جمل أو في جملة من الآثار. تزين بعضهم لبعض. والثانية البلاغ والخلطة أكثر من الحاجة. والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. ولا شك أن هذه أمور دقيقة أقول أيها الإخوة، هذه أمور دقيقة غيبية، لكن انتبه أن الله جل في علاه يعلم السر وأخفى. قال رحمه الله: وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. ولا نريد أن نعطيك النتائج وكيف تميز، ولا شك أن الثمرة مطلوبة. إما أن يكون هذا اللقاح ونفس الخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة يعني بالسوء، وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفاد من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملل.
نعم سلام الله. نعم يا أخي، أنا عندي درس أنا بارك الله فيك، وأنت عند العشاء تابع العشاء تبين. السلام
عليكم. قال رحمه الله: وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها أو لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. قد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك أو عكس ذلك. انتهى رحمه الله تعالى وغفر له. إذن لا بد أن نعرف هذا الفضل في مجالس الذكر والتعليم والمدارسة، وأن نحذر من هذه الآفات الثلاث، والله يعلم ما يبيتون. نقف عند هذا لأنه قد أدبر عندنا وقربت الإقامة لصلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.